بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية. قلنا بالأمس أن هناك من فسر التاريخ على أساس وجود عامل واحد، على أساس عامل الغريزة أو على أساس الجنس البشري، هل إن جنسه من أي نوع من الأجناس البشرية، صنفوا الأجناس إلى أجناس آرية وغيرها، فعلى أساس الجنس الآري يفسرون التاريخ وصناعة الحضارة وصناعة الحوادث والتاريخ على أساس الرجل القوي سوبرمان، وعلى أي أساس، أو على أساس عامل غريزة أو على أساس عامل جغرافية. أكو نظرة في دراسة التاريخ هي نظرة في الحقيقة نظرة إرجاع السبب الأكثر فاعلية، أو قل أنه السبب الأساسي، وشرط لا يكون السبب النهائي 100%، يعني وإن كان السبب الأساسي في تفسير كل الظواهر المادية. يعني الماركسية فسرت الحياة الثقافية، فسرت يعني الثقافة، الدين، الحياة الاجتماعية كل مناحيها، وما نشاهده من طبقات الناس، يعني من طريقة يعني تعامل الناس وأفعالهم، سياسات، كل أي شيء يعني من آثار البشر فسرته على أساس عامل. العامل الأساسي عندها هو العامل الاقتصادي. يعني إذا كان فرويد يقول، أو الاتجاهات اللي فسرت بالجنس أن الجنس هو اللي يصنع التاريخ أو الجغرافي اللي يصنع التاريخ، كانوا يقولون بأنه مثلا وفق فرويد أنه أعطني الطريقة التي عشتها في يعني الحالة أو الوضع الجنسي، أعطيك طريقة تفكيرك. كارل ماركس على تفسيره للمادية في تفسير المادية التاريخية يقول بأنه أعطني الأموال اللي موجودة في جيبك، مقدار الأموال اللي موجودة في جيبك أعطيك طريقة تفكيرك. إذا كانت أموالك كثيرة فأنت طريقتك تختلف عما إذا كانت أموالك قليلة. فإذا التفكير يعني الفكر والوعي البشري وكل هذه الآثار إنما هي تابعة لمن؟ تابعة للعنصر المادي اللي على أساسه يتبين كل هذا. طبعا هنا كارل ماركس لا يقول بالحتمية، لا يقول بأن المسألة مسألة حتمية، يقول أن الإنسان صحيح يتأثر للعامل الاقتصادي، والعامل الاقتصادي هو اللي يصنع الفكر، لكن الإنسان نفسه هم يقدر يصنع ويغير التاريخ. وهذا إن شاء الله يعني يمكن أنه واحد إذا يقرأ كثيرا بطريقنا، نذكر سيد شهيد أيضا يدافع عن هذه النقطة، ويعني المسألة صحيح هي عندنا قانون حتمي على أساسه يسير التاريخ، لكن مو معناته أن هذا القانون الحتمي يعني من دون تدخل الإنسان هم أيضا. ويذكر السيد الشهيد دفاع عن إشكال ورده. عموما فكرة المادية التاريخية قائمة على فكرة أوسع من عندها، ناظرة إلى المنطق، منطق المادة أصلا، كيف يمكن أن تسير المادة. المادة تسير وفق منطق الديالكتيك. منطق الديالكتيك هو عبارة عن صراع حقيقي موجود في عالم المادة، هو عبارة عن صراع الأضداد، الأضداد فيما بينها تصارع فتنتج وتولد شيء جديد. هذا المنطق مو فقط في النظرية الاجتماعية، وإنما في كل الوجود المادي، بما أن الوجود هو كله مادي وفق التصور الماركسي، فإذا عالم الوجود إنما هو عبارة عن صراع الأضداد، ضد يصارع ضد فيولد شيء جديد. التعرض للمادية الديالكتيكية هو أساساً تعرض للديالكتيكية، يعني هذا المنهج الديالكتيكي المنطقي، وللفلسفة مالتها أساساً هذا المفروض يكون في فلسفتنا يعني متعرضي له، لكنه بشكل مختصر طبعاً راح يذكر السيد شهيد في ما يأتي، ولكن بشكل مختصر إذا أريد نمثل مثال يقول أن عالم الطبيعة راح يصير فيها يعني صراع بين حالتين، بين مثلا مثاله الماء، يقول الحرارة تأتي، الحرارة تحاول أن ترفع من درجات الحرارة، من حرارة الماء إلى درجة معينة، اكو يعني عوامل تريد تحافظ على برودة الماء وعلى بقاء الماء على حالته، واكو عوامل تحاول ان ترفع من الماء، ترفع من درجة الماء، فيصير نوع من الصراع بين الحالتين، فيولد حالة جديدة وهي حالة البخارية مثلا. هذا مثال على هذا الجانب، وأمثلة متعددة كثيرا. أنه الفكر مثلا كيف يمكن أن يصير، يصير تفاعل بين الدماغ الموجود وبين من وبين الخارج، فيولد شيء جديد، هذا اللي أخذناه في أصول الفلسفة. فيكون هذا الوليد اللي سيد العلامة بدأ ينتقد أن هذا الوليد هذا هجين لا يعبر عن الواقع ولا يحكي عن الواقع، كيف يمكن أن تكون واقعين؟ وهذا إن شاء الله راح نشير إليه بالنقطة بالموضوع اللي بعد هذا الموضوع يعني مباشرة. فإذا كيف يمكن أن تكون واقعيين ما دام هذا الهجين ما يتوافق ومو كاشف عن الخارج، وإنما هو وليد، والوليد لا يختلف عن أبويه، يعني هذا هاي الصورة اللي صارت تختلف. فإذا عندما نقول بأن هذه يعني عالم الطبيعة بشكل عام هو عالم يعني فيه صراع، فيه صراع ودائما يولد شيء جديد. هذه النقطة بشكل عام جاء بها كارل ماركس، طبعا كأنه استفادها أكثر، يعني وجد إلها ميدان أكثر في عالم الطبيعة، عالم الأحياء، عالم البيولوجيا يعني، وداروين، فكرة داروين. داروين وصل إلى درجة يعني ذكر مثلا نظرية التطور أن الموجودات تصل إلى درجة كبيرة من التكامل ثم تصير بها قفزة نوعية. هاي القفزة النوعية هي الوليد، يعني أكو عوامل تحاول أن تزيد كميا من الظاهرة. شلون درجة الماء زادت كمية درجة حرارة الماء وصلت إلى درجة 100، ثم بعد أن وصلت إلى درجة كبيرة جدا صار بها تغير نوعي. تغير نوعي يعني تحول الماء من حالة إلى حالة جديدة، وهنا راح يصير طفرة. فالإنسان هم أيضا كان يعني مثلا بداية خلية، وهاي الخلية وصلت إلى درجة من التكامل، ثم بعد ذلك صارت طفرة نوعية. طفرة نوعية يعني تغير الموجود من كائن إلى كائن جديد، من قرد مثلا إلى يعني اللي هم في البداية. طبعا هنا أكو في نظرية داروين أكو آراء بعدين جاء المتأخرين شوية عدلوها، فقالوا بأنه من القردة الأم صارت طفرة نوعية، صار الإنسان، فهذا الإنسان نوع جديد صارت به طفرة جديدة. يعني كأنه الطفرة هاي ما إلها موازين، وإنما إذا بلغ كما أنه إذا بلغ الماء إلى درجة حرارة 100 بعد هنا ما راح يصير زيادة كمية، وإنما راح يصير تحول جوهري، فصير زيادة شنو نوعية، فيتغير هذا الشيء من حالة إلى حالة جديدة. هذا القانون يعني بشكل عام في مجال من مجال يعني مجال الأحياء وفي مجال المادة بشكل عام حاول كارل ماركس أن يطبقه على المجتمع. وهنا نسأل سؤال جدا مهم، أنه هل يمكن تطبيق القوانين التجريبية العلمية مع إذا صحت هي أساسا، إذا صحت أن هذه قوانين، يعني إحنا أخو هذا اللي يقوله داروين وكذا، يعني هذا أساس كله بيقابل النقاش، لكن إذا صح هذا الكلام هل يمكن تطبيق القوانين التي تنطبق على الطبيعة أو على لا على البيولوجيا، يعني على الأحياء، كيمياء، فيزياء، أحياء، هاي القوانين التجريبية هل يمكن أن نجي نطبقها على العلوم الاجتماعية؟ لو ما يمكن تطبيقها، وهذا حقل واسع وبي كلام جدا مهم، لأنه أهم شيء عند الباحث أن يميز بين مناهج العلوم. أنت يا ميدان تجي تطبق هذا المنهج، أنت جاي تتحدث في ميدان الطبيعة، هل يمكن أن في ميدان الطبيعة والخارج هل يمكن أن تستخدم المنهج التأملي الاستبطاني وأنت جاي تتحدث عن ميدان الطبيعة؟ لو هذا ميدان يختلف عن هذا الميدان. عندما تتكلم عن ميدان علوم الاجتماعية هل يمكن أن تجي تطبق قوانين الفيزياء؟ هاي القوانين إذا كانت القوانين الاجتماعية مثل قوانين الفيزياء إذن حتمية بعد ما يمكن أن تجي تخالف، بعد لا معنى لأن يأتي شخص مصلح، لأنه الآن هل يمكن أن يجي شخص يريد يصلح قانون الطبيعة ويلغي قانون الجاذبية ويجيب قانون آخر مثلا أو قانون النسبية ويلغي من يمه؟ وظيفة العالم، عالم الطبيعة، وظيفته فقط يكتشف، جيد، وهم أيضا وظيفة عالم الاجتماع يكتشف القواعد السلوكية اللي يصير بها البشر، هم صحيح، لكن هل القواعد السلوكية التي القواعد الاجتماعية بشكل عام أو العلوم الاجتماعية هل هي بنفس الحجم والوزن والقوة اللي تتميز بها القوانين التاريخ عفوا الطبيعة؟ هذا أكو كلام كبير جدا، وإن شاء الله إحنا في ضمن مسيرة دراستنا نحاول أنه نقف عند هذه النقطة من يجي موردها، لأن سيد الشهيد يجي يذكر الدليل العلمي ويجي يذكر كثير من هذه الأدلة. كارل ماركس حاول أن يطبق القوانين العلمية، لكنه مو بالطريقة اللي يقول بأنه قانون القانون يبقى ثابت، لا، وإنما هذا القانون للتطور، لكيفية التطور. يعني مثلا احنا عندما نقول بأنه الآن اكتشفنا قانون، شنو قانون؟ قانون الجاذبية، قوانين الحركة اللي هي قوانين نيوتن، فهذه القوانين مطلقة وكلية وثابتة. يقول أما كارل ماركس فكيف يمكن طبق القوانين؟ طبق قوانين بهالطريقة، قال نحن لا نأتي نقول أن هناك قانون ثابت في مجال علم الاجتماع فنقول هذا القانون ثابت الأخير، لا، وإنما جاي نتحدث عن القوانين التي تتحدث عن طريقة التغير والتطور الجاري في علم الاجتماع. يعني بعبارة أخرى أننا كل ما نأتي إلى مرحلة من مراحل البشر ومسيرة البشر وتاريخ البشر نجد الظروف تتغير، فما يوجد قانون شامل لهذه الظروف لأنه دائما نسبية وتغير هاي، لكننا نضع قوانين لكيفية التحول من جيل إلى جيل، من حالة إلى حالة، من وضع إلى وضع. يقول وهذا التغير له سبب، له أسباب، هم خاضع علما إلى قانون السببية، إذن هو يؤمن بقانون السببية، يقول أكو قانون هو قانون السببية، هم يؤمن بقانون السببية، يؤمن بوجود واقع، ولكن هذا الواقع نسبي، يعني ظروف البشر في حال تغير مستمر، وهذا التغير المستمر في حال ماذا؟ في حال تطور. يعني إذن عندنا قانون تطوري وعندنا الأحوال تتغير من حالة إلى حالة والظروف تتغير من حالة إلى حالة، وهذه الظروف والتغيرات الحاصلة لها قانون، هذا القانون يعني له أسباب، يعني بعبارة أخرى خاضع لأسباب، هناك أسباب علية ومعلولية. دائما من نسمع الماديين من يقولون علية ومعلولية، يعني معناته هناك علة مادية، ماكو علة فاعلية أو علة غائية، يعني أكو هدف، يعني المهم ماكو علة غائية اللي إحنا نقولها ولا علة فاعلية، وإنما علة مادية، يعني هناك أسباب مادية هي اللي تقود هذه عملية التغيير. ما هو السبب المادي الذي وضعه كارل ماركس للتغيرات الاجتماعية؟ هو العامل المادي، يعني الاقتصاد. طبعا على فكرة إذا نأخذ بين قوسين حالة مر بيها كارل ماركس، أبوه كان يهودي، شخص يهودي، فعندما سافر إلى منطقة انتقل، طبعا كانوا في ألمانيا، يعني دائما النظرة من زمان، يعني تاريخ اليهود في أوروبا كان تاريخ متأذين اليهود، ما كانوا براحتهم يعني في حياتهم وغير. فعندما انتقل إلى منطقة ما يعني هاي المنطقة مسيحية، فحاول أن يغير ديانته من أجل شنو؟ من أجل الوضع الاقتصادي، لأن كان شخص غني عنده ثروة أبوه، فغير ديانته، فإذا الديانة تتغير وفق ماذا؟ وفق المهم العامل الاقتصادي اللي تتغير. يعني هو شاف هاي، شاهد هاي الحالة عنده. طبعا كارل ماركس رجل مبدئي للأخير، هذا لا يعني أنه رجل مبدئي للأخير، تعرض ما تعرض له قاسى حياته كلها، وهو وأولاده يعني أطفاله وإلى آخر عمره، وكان بإمكانه أن يعيش أغنى شخص، هو هم ورث ثروة كبيرة جدا وزعها على الناس، على الفقراء، وكان هم فقط الفقراء، كانت الماركس يعني الرأسمالية اللي هم طبقة البرجوازيين هاي، يعني كما اليوم هي متحكمة بالعالم كله، وكان يشوف الفقراء وكان يعيش عيشة الفقراء، عيشة يعني عيشة إذا تجي تقراها شلون الحالات المرضية اللي يمر بيها، يعني يكتب كتاب رأس المال وهو كان ما يقدر يقعد لأنه كان جسمه مملوء من الدنابل، يعني أورام، وكل ساعة تنفجر واحدة على أوراقه نفسها، يعني ما يقدر يقعد هو واقف يكتب. فأنت إذا تجي تقرأ حياته، إنسان يعني مو إنسان يعني اعتيادي، إنسان مبدئي، لكنه أفكاره خاطئة. هذا يعني غير أفكاره، إحنا الآن نقاشنا هو أفكاره. وإلا شخص تقدر يعني إذا تريد قارنه مع الناس، مع ناس كثيرين اللي يدعي مبادئ ويخالفها، لو أفضل بكثير من أشخاص يعني مريد نسميه. واقعا هذا يعني إنسان مبدئي، وكان يعيش هم الفقراء، كانت رأسمالية يعني، فهي ولا زالت هي الجشع الأكبر اللي تمتص جهود الناس يعني. وكان همه أنه مو التحويل نظريا، مو النقاش والتأمل النظري، كان يقول إحنا علمنا علم ممارسة، يعني المهم الجانب العملي كيف يمكن أن نغير. ولهذا لما يقول بأنه يا عمال العالم اتحدوا، يعني شعر بمظلومية العمال، ويقول بأنه لابد أنه نخرج نغير ذلك. لكنه رأى أن التغيير والوصول إلى المرحلة من الكمال والسعادة وين يتم؟ بيد من يتم؟ يتم لابد أن يتم على الطريق الطبقة المسحوقة التي لا مصلحة لها، يعني لا يوجد لها مثلا مصالح تحافظ عليها، هي أساسا لا مصلحة لها، كل حقوقها مسلوبة، اللي هم العمال. فلما يثورون هذا هم الوحيدين إذا امتلكوا الوعي، طبعا إذا امتلكوا الوعي هم الوحيدين اللي يقدرون يحققون العدالة. ولهذا كان كل هدفه العمال، ويركز على العمال والطبقة العمالية في قبال من يثورون، في قبال قلة اللي هم البرجوازية اللي هم أصحاب رؤوس الأموال المسيطرين على كل شيء، على الإعلام وغيره. زين، واللي كان إنجلز الشخص المفكر، طبعا هم قيل يعني أنه أفكاره التقت مع أفكار كارل ماركس، وهم قعدوا سووا وبدوا يعني يكتبون ويألفون بعض المؤلفات مشتركة بيناتهم. بعد ذلك أنه إنجلز بدأ يكمل يعني بعض الأشياء اللي كان كاتبها كارل ماركس. عموما فإحنا من يعني، ثم هو كارل ماركس نفسه كان يعني بدايته بعض المؤلفات بعض الأفكار يقولها ويتراجع عنها، يقولها ويتراجع عنها، يعني مو ذاك الشخص القافل يعني على أفكار الأخير. وألف مؤلفات كثيرة، ممكن واحد يراجع سيرة حياته، بس الآن إحنا مو بصلنا الآن. هذه الفكرة رأى بأنه العامل الاقتصادي هو اللي يغير، العامل الاقتصادي هو الوحيد اللي يغير ويأثر على تاريخ البشر، وهو الذي يوجد الطبقات، طبقات البشر. طبعا هذا الكلام بنسبة ما كلام صحيح، لكنه مو تفسير نهائي. صحيح العامل الاقتصادي يأثر على البشر ويأثر على طريقة سلوكهم وتعاملهم بلا شك، لكنه مو هو العامل الأساسي، ونحصر كل العوامل اللي أثرت بالتاريخ بالعامل الاقتصادي. ثم الطامة الكبرى أنه يفك يعني يفسر التفكير والدين والثقافة وكل هاي الأشياء، يرجعها علما إلى العوامل الاقتصادية. يعني معناته أنه الناس عندما تزيد أموالها لابد أن تتغير أديانها. طبعا الفكرة الثانية بالإضافة إلى ما مر به هو من حالة أبوه تغيرت ديانته، استاذ اللي هو هيجل. هيجل يعتبر هو رجل يعني مهم جدا وفيلسوف بلا شك، لكنه كان متواضع مع من؟ مع السلطات الموجودة، وكان إلى جانب البرجوازية، وفي فترة كان إلى جانب البرجوازية وكان يمالئها. طبعا كارل ماركس صار ضد البرجوازية إلى أبعد حد. الشيء اللي أيضا موجود أن الفترة اللي قبل البرجوازية وقبل سيطرة البرجوازية برجوازيين على الوضع، يعني الحكومات الجمهورية كذا، كانت الحكومات ملكية وإقطاعية، كانت الكنيسة تؤيد هذه الحكومات الإقطاعية. فعندما تبدلت الحكومات الإقطاعية إلى حكومات ماذا؟ إلى حكومات برجوازية وسيطروا البرجوازيين على الوضع العام، الكنيسة رجعت ساندت منه سانة البرجوازية. إذن الكنيسة والدين هو أمر لاحق علما للوضع الاقتصادي، فشاب بأنه هو مو هو العنصر الفعال اللي جاي يغير، وإنما هو لاحق وتابع. فهاي الحوادث اللي مر بيها كارل ماركس، يعني وكيف يمكن يجي واحد شخص يلغي الدين وتأثير الدين وتغيير الشعوب والحضارات؟ أساسا كما يعني يذكرون أنه من جملة أن الدين عامل عامل الدين هو عامل فطري. الآن حضارات أقيمت، بلدان كلها أقيمت على أساس ديني، على أساس العامل الديني. هاي الحضارة الإسلامية صار كلها على أساس عامل ديني. شلون نقدر نفسر كل الأشياء على أساس عامل ماله، عامل اقتصادي؟ المهم هسه هذا يجي إن شاء الله، لأنه سيشيري ينتقد هاي الأشياء بشكل عام. خلينا نرجع إلى تفسير المادية التاريخية. احنا ذكرنا عندنا مصطلحين، عندنا مصطلح المادية الديالكتيكية، قلنا هذا منطق فلسفي يتحدث عن كل عن قانون الحركة الحاكم علما، حاكم عالم المادة، كل المادة هاي مادية ديالكتيكية. المادية التاريخية هي عبارة عن تفسير، عن تطبيق من تطبيقات المادية الديالكتيكية. وين تطبيقها؟ في مجال من؟ في مجال العلوم. لهذا كارل ماركس لما ألف كتاب رأس المال، لما ألف هذا الكتاب كان بنيته أن يهديه لمن؟ يهديه إلى داروين. ليش؟ لأنه يعني يريد يقول له بأنه أنا اكتشفت نظرية التطور وين؟ في يا مجال؟ في مجال علم الاجتماع، يعني في مجال أنه منو اللي يغير كل هاي الأشياء ويطور المجتمعات، كما أنه أنت اكتشفت يا داروين نظرية التطور وين؟ في يا مجال؟ في مجال البيولوجي. طبعا مو بس كارل ماركس اللي تأثر بالدارونية، الدارونية أثرت على كثير من المذاهب في مجالات كثيرة. حتى مثلا سبنسر مثلا طبق الدارونية في الأخلاق، شلون الأخلاق تكاملت كذا، سواها عم تطورية، وكثير من الفلاسفة والاتجاهات الفلسفية تأثرت بيما بالنظرية الدارونية عموما. فإذا المادية التاريخية ماذا نعني بها؟ الآن كلامنا وين؟ على المادية التاريخية، كيف يمكن أن نفسر التاريخ على أساس، كيف يمكن أن نفسر التاريخ على أساس العامل الاقتصادي اللي هو العامل الوحيد. هاي كلها نقرأها؟
لا ما يحتاج.
زين، الآن يعني بشكل عام راح نذكر النقاط. ملخص النظرية هذا أنه قلنا إحنا أن الوضع الاقتصادي هو اللي يأثر في كل الأوضاع، العلوم الاجتماعية، السياسية، الدينية، الفكرية، كل هاي مناحي الثقافة البشرية، كل آثار البشر كلها قائمة على أساس عامل حقيقي. هذا كلها سماها بناء فوقي، يعني هاي الثقافة والسياسة والدين وكلها هاي كلها بناء فوقي. البناء الفوقي قائم على أعمدة وعلى أساس، هذا الأساس شنو؟ العامل الاقتصادي. شنو هذا العامل الاقتصادي؟ هو على أساس القوى المنتجة ووسائل الإنتاج. وسائل الإنتاج والقوى المنتجة هي التي تكون المحركة لعجلة التاريخ ولعجلة كل هذه الأشياء اللي هي ثقافة وغيرها للبشر. لكن علينا أن نسأل الماركسيين، ماذا تقصدون بوسائل الإنتاج؟ وكيف يمكن أن يتحرك التاريخ وفق من؟ وفق هذه، يعني أولاً ماذا تقصدون بوسائل الإنتاج؟ وسائل الإنتاج يبدي مثلاً أنجلز يجي يبين أنه يقول هو الإنسان بعد أن صار إنسان، قبل لا يكون في مرحلة التحول بين القرد والإنسان، كان يصور هو القرد نفسه تحول إنسان. يعني مو أكو قرد أم وبعدين صار الطفرة وصار بشر مثل ما هتسأل رأي الحديث، لا هو كان يفترض هو نفسه كان قرد بعدين شوي شوي صار شنو؟ صار بشر. يقول خلال فترة يتحرك ويمشي بإيديه ورجليه، هذا كقرد يعني. بعد فترة هاي إيده اكتسبت نوع من القوة والفعالية، بدأ يوقف يعني يتحرك برجلين، ثم بدت إيده يبدي يستخدمها استخدامات أوسع من المشي، بدأ إيده يستخدمها استخدامات أوسع من المشي، يتناول بها الأشياء، يأخذ بها، يعني صارت أداة ووسيلة من وسائل اللي يستخدمها، ويستخدمها في الصيد، بدأ يستخدمها في الصيد، يستخدمها في تناول الأكل وغيره. فهذا البشر لما يستخدم بس إيده، وضعه وحالته وفكره وغيره تختلف عما إذا بدأ يستخدم آلة معينة للصيد. فبدأ يستخدم الحجر، شافه أكو بعض الحجار يعني بها سهام وكذا، على أساس الآثار، لما يشوفون آثار حجرية. فالآن هسه من تيجي تقرأ تاريخك، وعصر حجري، عصر برونزي، هاي العصور طبعا اكو بعضهم يفسرها عصور على اساس الماديه التاريخيه، مؤمن بالماديه التاريخيه او لا، على انه اكو صفه تميز هذا العصر. اذا على صفه تميز هذا العصر فهذا مساله طبيعيه، اما انه لا التاريخ يتحرك وفق الماديه الديالكتيكيه بعد هذا غلط، يعني هذا بعد ما يصير يفسر التاريخ بطريقه. عموما فيقول بدا يستخدم وسائل، اول مره يده وذراعه، بعدين يستخدم الحجر، بعدين فكر انه هاي الحجره اذا خلاها واحده ما تصير، بس اذا خلاها خلى بيها ايد خشبه يقدر يستخدمها بشكل اقوى. بعدين اكتشف المعادن، اكتشف الحديد، اكتشف النحاس مثلا او غيره من هذا يعني الامور المعدنيه المعادن، وبدا يستخدم بها سلاح، يستخدمها بالصيد ويستخدمها بالزراعه. شويه تطور صار يعني يستوطن، يتحول من حاله، ما دام استوطن بالبدايه كان يستخدم الصيد بس يصيد على مود ياكل، بعد فتره لا شاف انه كون يدجن الحيوانات وكون يسكن على مود يزرع ويستقر، فشاف انه بيته بهالطريقه ما يفيد فبنى بيت. فشوف وسيله الصيد، وسيله يعني الانتاج، حولت وضع الاقتصادي، حولت وضعه صار يبني بيت، وثم بعد ذلك صار يعني المهم صارت علاقات هسه راح يجي بيها بيانها. الى المهم هسه هذا كل الكلام على انه وسائل الانتاج، بعدين تحولت الى ان وصلنا مثل القوى البخاريه في العصور عصر التنوير على ما يقولون، و ثم علم الذرة وهاي القوى الموجودة الآن بين فترة وفترة يكتشفون أكو مصدر للطاقة والقوة والإنتاج يعني والمعامل اللي الآن موجود. أما السؤال الثاني اللي هو عندنا سؤال، ما هي وسائل الإنتاج؟ قلنا هاي الوسائل الإنتاج اللي يستخدمها من إيده إلى المعمل اللي اليوم موجود. كيف تنشأ عنها حركة التاريخ؟ كيف تنشأ ذلك؟ السيد الشهيد يبين طبعا الشرح اللي تلقاه هنا في كتاب اقتصادنا ما تلقاه في كتاب في اي من الكتب حتى الماركسية، توضيح السيد الشهيد لهذا المطلب ما تلقاه حتى في كتب، نادرا تلقاه في كتب الماركسية، ولهذا يقولون الماركسية يعني الناس يعني يقول ما فهمنا الماركسية بشكل واضح لما اجينا قرأنا الكتب السيد، يعني لعله كتابة فلسفتنا او كتابه، طبعا كتاب اقتصادنا هواي اوضح يوضح الماركسيه لان جانبها الاقتصادي هو الاكثر. فالسؤال الثاني، كيف لهذه الوسائل، وسائل الانتاج، كيف لها ان تغير حركه التاريخ و يعني تسير في وكل هاي العلوم والاثار البشريه، كيف يمكن لوسائل الانتاج تاثر ذلك؟ السيد الشهيد شو يقول؟ يقول بأنه هذه القوى المنتجة اللي يستخدمها الإنسان في محاربة علم للطبيعة وإخضاع الطبيعة، هذا العمل مثلا في الزراعة وفي الصيد وفي يعني الإنتاج، والإنسان يستخدم هاي الوسائل كلها، مو طبعا الإنسان مو شخص واحد، وإنما لابد أنه يكون مجموعة، مو شخص واحد عادة يشتغل وإنما وفق جماعات. هسه تفسر لي ما هو العامل اللي خلى البشر يجتمعون؟ ممكن واحد يفسره يقول لك المسألة ورثها من القرد مثلا، هم قطيع يعني من ما تلقى قرد واحد، تلقى قطيع يشتغلون سوا مثلا. فهذه كونهم مجموعة يريدون يخضعون الطبيعة ويريدون يحصلون إنتاج من عندها أدت إلى وجود علاقات معينة سماها كارل ماركس بعلاقات الإنتاج. علاقات الإنتاج يقصد بيها واحدة منها يعني الملكية، يعني صاروا يمتلكون فد شيء معين. المهم علاقات الإنتاج، أكو علاقات تخليه بحيث أنه شخص مثلا يملك هذا الشيء وشخص يجي يعني يملك شيء آخر ويبدون يشتغلون وفق علاقات الإنتاج اللي هي علاقات الملكية. زين، هاي علاقات الإنتاج إيش راح تأدي؟ يعني هسه ايش راح يصير؟ هسه راح يصير عندنا امرين، عندنا البشر يريدون يخضعون الطبيعه، والطبيعه طبعا وفق وضعها الخاص. ايش راح يصير؟ راح يصير علاقات بيناتهم، علاقات انتاج، فيبدون يستخدمون وعندهم هاي العلاقات مثلا على اي اساس يشتغلون؟ على اساس العبوديه، أن شخص هو المالك والبقية كلهم عبيد يشتغلون عنده، فيبدون يخضعون الطبيعة على هذا الأمر. بعد فترة طويلة أو قصيرة إيش راح يصير؟ راح يصير يجي شخص يكتشف فد وسيلة إنتاج أحسن أفضل. كانوا يعني الوسيلة مالتهم هي الزراعة، والزراعة تقتضي عبيد وتقتضي مال، مو زراعة يعني فد صيد مثلا أو فشي، فيقتضي عبيد. بعد ذلك اكتشفوا مثلا وسيلة أخرى للإنتاج، وهذه الوسيلة الأخرى ما تقتضي علاقة العبيد مالك وعبيد، وإنما تقتضي أن يكون شخص إقطاعي وماذا وفلاحين يشتغلون عنده اللي يكونون أكثر حرية من العبيد. العبيد أصلا ما يمتلكون أي شيء، لكن الفلاح يمتلك في الأشياء. فإذا صارت عندهم علاقات إنتاج، يعني علاقات ملكية تختلف عن العلاقات السائدة كان سابقا. وهكذا كل ما نكتشف وسيلة إنتاج معينة جديدة، هاي الوسيلة مال الإنتاج تقتضي علاقات تختلف. هذا إيش راح يخلي؟ راح يخلي نوع من الصراع والتضاد. شلون نوع الصراع والتضاد؟ يعني إحنا الآن من اكتشفنا وسيلة إنتاج وصارت علاقات ملكية، وصرنا نشتغل كل الناس يشتغلون فوق هاي العلاقات الملكية. بعد فترة اكتشفوا علاقة وسيلة إنتاج أحدث. هاي الوسيلة الإنتاج الأحدث اجوا جماعة صاروا يشتغلون فوقها، صارت علاقاتهم علاقات الملكية وعلاقات الإنتاج مالتهم أحدث، فصارت عندهم ملكية من نوع مختلف. بدس ايش راح يصير؟ راح يصير تناقض ويعني صراع بين هذه الأولى والثانية، بين علاقات الإنتاج الأولى وبين علاقات الإنتاج الثانية، بين الطبقة اللي صاحبة وسائل الإنتاج الحديثة وبين الطبقة اللي هي صاحبة وسائل الإنتاج القديمة. يعني صار صراع بيناتهم، من اللي يستحوذ وينتصر؟ طبعا الطبقة الجديدة اللي عندها وسائل إنتاج أحدث، فإلى أن توصل وتنتشر وهي السيطر، وهي اللي يصير الأصل، فتسيطر على كل ما موجود ويصير وسائل باعتبارها تمتلك وسائل إنتاج أحدث، تصير هي الأساس. فيجي تجي مجموعة تكتشف وسيلة إنتاج أحدث بعد من ذلك، فهم أيضا هي تسيطر على الوضع. هذا الحالة راح يصير، يعني راح نطبق هسه بشكل عام ما ذكرناه على مثال الماء. يعني يجون جماعة يبدون يشتغلون وفق من لإخضاع الطبيعة مثلا، وفق من وفق حالة العبودية، فتصل إلى مرحلة من الزيادة الكمية، يعني توصل إلى حد الإشباع. ثم بعد ذلك يجي شخص يكتشف وسيلة من وسائل الإنتاج، وهاي وسيلة من وسائل الإنتاج تؤدي إلى شلون حالة طفرة، يعني شوف زيادة كمية ثم بعدين تصير حالة طفرة من العبودية إلى الإقطاعية، والإقطاعية تجي كوسيلة جديدة حديثة وإلها علاقات ملكية، أكو علاقة المالك مع مالك الأرض اللي هو إقطاعي، ويجي يأخذ بس الإنتاج الزراعي ولحصة مثلا في الأرض مثلا، ويعطي مساحة للحرية. ثم بعد ذلك تجي يصير اكتشاف جديد، يعني يصير تحول وطفرة جديدة إلى العصر الصناعي، يجون البرجوازيين هم يسيطرون على الوضع، والبرجوازيين طبعا بالبداية يبدون بشكل أقل، ثم يبدون شوي شوي هم يسيطرون على الوضع كله. ليش؟ لأن هم يمتلكون وسيلة إنتاج حديثة اللي هي المعامل، وتنتصر الآلة البخارية مثلا، إذا جينا على البخار تنتصر الآلة البخارية لأن هي الوسيلة الحديثة، فاللي مناصرين إلها راح يكونون هم الأكثر نصرة شهرة وقوة، بنتيجة اللي يكونون أصحاب البرجوازية وعلاقات الملكية اللي هي على أي أساس قائمة؟ قائمة على أساس رأس المال، أصحاب يعني طرف أصحاب رأس المال وطرف الآخر عمال. ويبدون يعني كل بين فترة وفترة تصير يعني حالة طبقية، الآن صير حالة طبقية. كيف يحصل الصراع؟ والصراع يصل إلى مرحلته من المرحلة قوية من الكمية، يعني أنت من تجي لمرحلة العبودية يصير صراع بين العبيد وبين المالكين، وتوصل إلى مرحلة شديدة، ثم بعد ذلك يصير تحول وطفرة المن طفرة للإقطاعين، من تجي للإقطاعين يصير الصراع بين الملاك والإقطاعيين والفلاحين، ثم بعد ذلك تصير الطفرة النوعية علما إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة البرجوازيين. البرجوازيين هم أصحاب رؤوس الأموال والعمال، فأيضا تصير طفرة إلى أن تصل إلى حالة الاشتراكية يعني، ثم إلى أن تصل إلى حالة يسموها حالة الشيوعية. حالة الشيوعية الناس كلها توصل إلى مرحلتها النهائية، ويقف التاريخ ويقف هذا التحول الديالكتيكي كله يقف هنا، ولا أكون نقاشات كثيرة. هذا بشكل أولي يعني، هذا بشكل أولي يعني يبين السيد الشهيد هذه السلسلة ويعطيها توضيح. زين بشكل عام بس خل نقرأ الأشياء يعني، هذا هو ملخص ما ذكره السيد شهيد يعني بشكل عام. زين في صفحة 58 قال: ولكن إذا كانت الأوضاع الاجتماعية تنشأ وفقا للوضع الاقتصادي، وبتعبير آخر تنشأ وفقا لعلاقات الملكية، فمن الضروري أن تساءل علاقات الإنتاج اللي هي العلاقات الملكية كيف تنشأ، وتجيب المادية التاريخية على ذلك أن علاقات الإنتاج لعلاقات الملكية تتكون في المجتمع بصورة ضرورية وفقا لشكل الإنتاج، يعني من شكل زراعي مثلا إلى مثلا قوة بخارية مثلا، استخدمنا معامل مثلا، تجارة مثلا، شو على أي أساس كلها تتغير على أساسها علاقات الإنتاج التي تعيشها القوى المنتجة. وبعد ذلك يقول يبدأ الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الإنتاج. القوى اللي منتجة هي اللي المنتجة المرحلة الجديدة اللي هي مثلا أصحاب المعامل، يبدي صراعهم ويا من ويا الإقطاعيين السابقين ويا الوضع وعلاقات الإنتاج القديم. يبين السيد شهيد التناقض اللي يصير. شوف يقول عندنا طبقتين، إحداهما طبقة الاجتماعية التي تتفق مصالحها مع نمو القوى المنتجة ومستلزماتها الاجتماعية، والطبقة وهي مستلزماتها الاجتماعية به كلام كبير جدا، لأنه كل طبقة تريد ثقافة مختلفة، تريد دين مختلف، تريد طريقة بالديانة مختلفة. ولهذا ينقل أنه كارل ماركس مثلا يقول الدين أفيون الشعوب. ليش الدين أفيون الشعوب؟ لأن السلطة تريد لها دين وخطاب ديني يختلف عن العبيد. العبيد نيتشه يقول بأنه عن الدين، يقول ثورة العبيد أو فتشي يعني يتكلم يعني عزاء. يقول كارل ماركس هنا الدين يصير عزاء وتسلية علما للعبيد، للذول المظلومين المقهورين ما عندهم غير هذا السلوى والعزاء يتمسكون به اللي هو الدين، بينما أهل السلطة يراد لهم دين وثقافة على أساس شنو؟ على أساس يعني على أساس أنه شلون يصيد يخضعون الآخرين ويستغلوهم. إذن القانون الأساسي الذي سار عليه هو على أساس الاستغلال، أن البشرية قائمة على الاستغلال دائما في كل ما تفترض. أكو طبقات، طبقة اجتماعية، طبقتين اجتماعيتين، لازم أكو مستغل وأكو مستغل. الدين هو وسيلة من وسائل الاستغلال، والثقافات الأخرى كلها وسيلة من وسائل الاستغلال وإخضاع الآخر لذلك. عموما يقول وهكذا يجد التناقض في قوى الإنتاج. ففي كيان المجتمع إذن تناقضان، أكو تناقضين. التناقض الأول يقول بين نمو القوى المنتجة، هاي الوسائل الحديثة للإنتاج، المعمل، المصنع، يعني المهم كل ما صير وسيلة إنتاج قوية، قال ويا من ويا علاقات الملكية اللي هي القديمة. شوف وسيلة الإنتاج الجديدة اللي هي ماذا؟ اللي هي بس الآن إذا طبقناها على من؟ خلنا نطبقها على في البداية مثلا كانت الناس تستخدم كاسيت، من اكتشفوا الأقراص الكاسيت يعني كوسيلة إنتاج هذا القرص توا بدأ نزل والناس صار عليه إقبال. هذا راح يصير صراع بين من؟ بين القرص وبين من؟ وبين الكاسيت. الكاسيت يبدي ينسحب ويبدي القرص هو اللي هيمن على الوضع الجديد. وبين من؟ يقول هذا الصراع
أولي، والصراع الثاني التناقض الطبقي بين طبقة المجتمع التي تخوض المعركة لحساب القوى المنتجة والطبقة التي تؤيد العلاقات القديمة، يعني بين المحلات اللي نازلة تنزل أقراص وبين المحلات اللي تنزل كاسيت. يقول وأكيد من الغلبة تكون المن اللي بالأقراص. يقول وهذه ما تقف هذه عند هذه النقطة، لأن بعد فترة راح نكتشف وسيلة أخرى المن لهذه الأشياء. شنو الوسيلة الأخرى؟ مثلاً
الرام
مثلاً، نزل الرام فهذا صار أوسع مثلاً، وهكذا بدأ الرام هو يسيطر على وهكذا. فهو شوف يعني ينظر الأشياء، هاي الأشياء اللي هي التغير والتطور والحركة، وهذا أمر مو منكر، لكنه أنت تجي تفسر كل علاقات الاجتماع وقضايا علوم المجتمع بهذا التطور، هذا كلام بي، هذا المشكلة الحقيقية. قال ولما كانت وسائل الإنتاج هي القوة الرئيسية في دنيا التاريخ، فمن الطبيعي أن نتصور أن في صراعها في علاقات الملك ومخلفات المرحلة القديمة فتقضي على الأوضاع السائدة. دائما نشوف الوضع السائد، أكو عدة طرفين، عندنا جماعة محافظة تريد تحافظ على القديم، وعندنا محافظة تريد ناصر شنو ناصر الجديد. إذا جينا حتى نطبقها مثلا، هو أشياء يعني موجودة، لكن انه قلت لك المشكله في تفسيرها، ولا هو كل واحد يجي يدركها. الان انت مثلا شوف مراحل حياتنا احنا الان الحديثه، شوف مثلا بجيل الشباب يناصرون فتشي ويبدون يلحون على انه يناصرون هذا الشيء، الى احنا ممكن الشباب عم نريد هذاك، نريد عندنا طموحات وعندنا اشياء نسعى الى تحقيقها، وكان الكبار ما يقبلون كلامنا وكان يرفضون هذا الشيء، إلى أن بدينا إحنا نكبر ونعيد ولازمنا نعيد مثل هذا الشيء المعين. خلاص صرنا إحنا الآن محافظين، نريد نحافظ عليه من على الوضع اللي إحنا الآن به، وظهر شباب آخر، جيل من الشباب الآخر، طموحاتهم وآمالهم وكلامهم فشيء جديد يريدون هم أيضا يختلف عنه، ولكنهم مناصرين المن، مناصرين لهذا التطور الأمر الجديد، مناصرين للجديد، إلى أن يوصلون إلى مرحلة هم أيضا يبقون ويتحولون إلى ناس محافظين، يتحولون إلى ناس محافظين. وهذا الكلام يعني كما ينطبق هنا ينطبق في قضية الشعر. كان هنا في النجف معروف أنه الكبار السن والشياب ذولي عندهم طريقة من الشعر يختلف عن الشباب، الشباب دخل عندهم الشعر الحر، فكانوا يناصرون الشعر الحر ويطرحون في الأشياء جديدة وشكلوا تحدي للشعراء الكبار، وكانوا ما يقبلون بهم أصلاً، كانوا ما يقبلون بهم، ويعني مو مسألة أصلاً ذائقة وذوق أصلاً، يقولون شنو هذا من شعر، وحاولوا الشباب أن يفرضون نفسهم ويطرحون هذا النوع من الشعر. ثم بعد ذلك مثلاً إجا نوع أنواع أخرى من طرق أخرى للشعر، وإن كان مو أهمية هذا التحول إلى الشعر الحر. عموماً في هذا المجال يعني هواي أمثلة تجد يعني ممكن تحاول أنه تطبق فيها الفكرة الماركسية وتصير نظرية، لكنها في الحقيقة يعني هذا مو هو التفسير الصحيح. عموماً فإذا دائما أكو طبقة ناصر الطبقة القديمة وتحافظ عليها، وأكو طبقة تناصر الأمر الحديث وتريد أنه ينتصر. يقول إلى أن تتحطم علاقات الملكية بعدين القديمة وهكذا، والمسألة تستمر إلى أن توصل إلى مرحلة من المراحل اللي يسمها الطور الشيوعي. ليش تبقى هاي الطور الشيوعي؟ ليش ينتهي قانون الديالكتيكي هنا؟ هذا يعني راح يبدي السيد الشهيد بعد ذلك يبدي يناقشهم فيه ويبين خطأ هذه الفكرة. زين يعني المادية التاريخية هذا إن شاء الله نأتيها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.